إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد الثابت المخلد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. القدس، بيت المقدس، فلسطين، من المفردات الحاضرة في وجدان الأمة. للعربي مع القدس خصوصية، وللإسلام مع القدس خصوصية، ولمدرسة أهل البيت عليهم السلام مع القدس خصوصية. العرب الأوائل هم من عمروا فلسطين، هم من حموا حدود بيت المقدس، العرب قاموا بهجرتهم الأولى إلى فلسطين قبل أكثر من 5000 سنة، والتاريخ اليهودي لا يسعف لليهود من غير العرب أنهم حلوا تلك الأرض أو حلوا بها ثم استحلوها إلا بعد هذا التاريخ. إذن لا غرابة في أن يكون هنالك ارتباط واندكاك وانصهار، ويفترض أن يكون تحمل مسؤولية بما يوازي بين القدس والأمة العربية. أما بالنسبة للإسلام فيكفي أن بيت المقدس هو القبلة الأولى للمسلمين، وحتى عندما تم تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام والنبي في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ثمة إلغاء أو تغييب للقدس عن وجدان الأمة الإسلامية، بل في الحديث عن ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصلاة في بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد 500 صلاة، بعد أن ذكر البيت الحرام وذكر مسجده، أي مسجد النبي محمد. حوادث ارتبطت ببيت المقدس مما استوجب أن يفرض وجوده على النص الديني عند المسلمين. الإسراء والمعراج من المفردات التي عني أو تمت العناية بها كثيرا من قبل رجالات العلم والفكر والأدب. في منظوم السنة لو أراد الإنسان أن يفرد ويستقصي ما جاء في حقها، أي في حق بيت المقدس بين معقوفتين، بيت المقدس الذي بورك حوله، لا أمكن للجامع أن يتحصل على موسوعة لا على كتاب في خصوصيتها. وهذا يدلل على ما كانت تشغله هذه المفردة من حيز كبير في وسط الطليعة والنخبة من أبناء الأمة الراشدة. المقدس، الأقصى، القبة الصخرة، عناوين تتردد، وعلى هذا التردد بنيت كثير من الأمور منذ صدر الإسلام الأول وإلى يومنا هذا. غاية ما في الأمر أن الأمة في الكثير من تكوينها الثقافي تبني على حساب الظنيات، وهذه الظنيات كثيرا ما تتحصل على استقرار في نهاية المطاف بحيث تتحول إلى مقدس في ذهنية الفرد أو الأمة. وإذا تحول إلى هذا الحد من الصعب جدا الاقتراب منه، فضلا من أن تجرى عملية استئصال، من الصعب جدا. وفي موروثنا الديني من هذا الشيء الكثير، ولا يحتاج إلى مزيد عناء وبحث وغربلة، بل هو منثور، مفرداته كثيرة، مصاديقه كثيرة. الإسراء والمعراج في مدرسة العامة له كيف، في مدرسة الخاصة له كيف آخر، أو لها كيف آخر بما هي مفردة مقولة. علماء من هنا ساقوا الأدلة وهدموا أدلة الطرف الآخر، والعكس صحيح. ولن أوغل في هذه المسألة، رغم أن بظني أن الكثير من أتباع مدرسة الإسلام لم يقفوا على حقائق وخصائص ومعطيات مسألة الإسراء والمعراج من ذلك اليوم وإلى اليوم. ولو أن القناع كشف بعيدا عن دائرة الجدل وتم الاستفادة منه كما ينبغي، لخطت الأمة ولرشدت الأمة ولتموضعت الأمة في مساحات متقدمة، لكن مع شديد الأسف الإسراء والمعراج له ابتداء وله انتهاء، ابتداؤه مكة وانتهاؤه بمكة، وهذا قدر متيقن. ولم ينفرد أحد بالقول أن مسألة الإسراء والمعراج وقعت خارج حدود مكة، يعني بعد الهجرة، يعني في المدينة المنورة، وإنما ظرفها هو مكة المكرمة بكرامة النبي محمد. إلا أن المكان على نحو الدائرة الأضيق تم الاختلاف فيه، في أي مكان كان النبي وقت جاءه الأمين جبرائيل وأسرى به من مكة إلى فلسطين. مكة البيت الحرام مصطلح دارج عند أهل مكة، فعندما يسأل أحدهم يقول أنا من بلد البيت الحرام، فيعممون لتشريف المدينة بكاملها، فلا يعني مستوجب لأن يغربل الإنسان ما هو وضع التداخل بين هاتين المفردتين. لكن هناك قول أنه أسري به وهو في بيت الله الحرام، وقول آخر أنه أسري به وهو في بيت أم هاني أخت الإمام علي عليه السلام بنت أبي طالب، وأنه كان نائما تلك الليلة أو من المفترض أن ينام تلك الليلة في بيت أم هاني بيت عمه. وهذا أيضا يضع يدنا على خصوصية لأبي طالب في هذا الموطن، يعني لا نستطيع أن ننزع مقولة أبي طالب من سجل وسفر الإسلام الأصيل إذا أردنا إنصافا. قول آخر أن الإسراء تم من الشعب، من شعب أبي طالب تم الإسراء بالنبي إلى فلسطين، وهذا القول يعني شعب أبي طالب، وأيضا هذا له أنصاره. تتذكرون في ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة عليها السلام قلت لكم أن النبي، هنالك نصان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل إلى مكة وراية الحمد في كف علي عليه السلام خفاقة ينادي اليوم يوم المرحمة، أنه دخل من الأبطح، نص تاريخ أنه دخل من الأبطح ومن باب السلام بالخصوص. القول الآخر، النص الآخر، أن عليا عليه السلام اندفع بالراية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون من خلفه إلى شعب أبي طالب، وأعطى علي الراية للنبي، علي وضعها بين قبر أبي طالب وخديجة ليبرز حالة الوفاء وليؤكد على أن المنطلق والتضحية من هاهنا، ليلفت ذهنية الأمة، يرجع الأمة لأصالتها. هنا أيضا لا غرابة في أن يكون الإسراء أيضا تم في تلك البقعة المشرفة المطهرة التي إلى الآن لا تحظى بما يتناسب مع أقل الأقليل من قيمتها الدينية والثقافية والاجتماعية والجهادية وما إلى اليوم. بنيات أطلال بصحوة ثهمدي يلحن كباقي الوشم في ظاهر اليد، جنادل صخر مرمية هنا وهناك أكثر ما كنت. وهذا حظ الأمة وقدر الأمة وقيمة الأمة، لأن الأمة لا تعرف قيمتها. من حيث الزمن أيضا وقع خلاف متى وقع الإسراء والمعراج. قول أنه وقع في 17 من شهر ربيع الأول، يعني متزامن مع ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد. وهذا القول اعتمده جمع من علمائنا، وجمع أيضا أشار إليه ولو نقلا من علماء العامة. قول آخر أنها وهو المشهور وعليه المشهور بين الفريقين بين العامة والخاصة أنه وقع في ليلة 27 من شهر رجب تم الإسراء والمعراج بالنبي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان اختلف المفسرون في معطياتها، قالوا يراد بها التنزيه وهو التعريف اللغوي بادئ ذي بدء، وقيل أنها للتعجب والتعدية بالباء المتقدمة لأنه فعل لازم ليس له قابلية التعدي إلا بمعدي أو ما يتعدى به. وأسهب المفسرون وذهبوا إلى مناخات بعيدة في فلسفة المفردة، ولماذا صرفوا نظرهم عن التنزيه إلى التعجب حال أن الثاني يحتاج إلى بذل الكثير في سبيل تثبيت المدعى. لكن عظم القضية يكفي في أن يكون مستوجبا للحمل على التعجب وإن كان على خلاف الأصل. وبظني أن الذين اقتربوا من هذه المفردة بمحبكات علم البلاغة حاولوا أن يضغطوا المفردة في جانب القسم الأول من علم البلاغة ألا وهو علم البيان، حال أن هذا لا يتعدى دائرة الفصاحة. أما إذا قلنا بمعنى التنزيه وهو كثير مستعمل، ونحن نعلم أن كثير الاستعمال يستوجب حالة، لكن الحمل على التعجب على خلاف الأصل لابد وأن يحتاج إلى نصب قرينة لنرفع اليد عن المعنى الأول. والقرائن على نحوين، قرائن عامة وقرائن خاصة. وما أظنه وأستظهره وأعتقده أننا لا نحتاج إلى نصب قرينة خاصة وإن كانت موجودة بفك الضمائر، ولكن القرينة العامة من خلال مناسبة الحكم لموضوعه تساعد على هذا المعنى. ثم بعد ذلك باركنا حوله. بماذا تمت المباركة حول هذا البيت؟ هنا أيضا قراءتان، القراءة السطحية المثقلة بثقل المادة، والقراءة المعنوية المثقلة بثقل الدقة. أما القراءة الأولى فيقول لك إيه أشجار الزيتون والتين والكذا والخيرات من حولها، قراءة سطحية وفيها تسطيح. أهل البيت عليهم السلام يقولون إنما بوركت أرض بيت المقدس لأنها مهبط الأنبياء ومبعث الرسل، مهبط الملائكة ومبعث الرسل، لذلك هي تحظى بهذه المباركة. يعني لاحظوا كيف لا تكون القدس مباركة ومن حولها مبارك، وقد باشرتها أقدام الأنبياء وأنبياء من العيار الثقيل، يكفي أن شيخ الأنبياء فيها إبراهيم وسلسلة من أولياء من أولي العزم. الرسالات الديانات السماوية الكبرى فيما تقدم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الحضن لها بيت المقدس. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وطأ الجزيرة العربية بأقدامه ليختصر مسافة التبريك في حركة الأنبياء من آدم حتى هو، وهو النبي الخاتم محمد. واليوم ربما لا تجد أرضا فيها من الخيرات والبركات المكتنزة كما هو في هذه الأرض الجزيرة العربية، من بحرها إلى بحرها ومن بحرها إلى رمالها. يعني تشمل اليمن والأردن والدول في الساحل. بالنتيجة هذه البقعة هي الأغنى، بيدها تقرير مصير العالم بأسره. هذه كلها ببركات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لعملية الإسراء والمعراج أيضا، حيث أن القضية غريبة جدا، أن إنسان يطلع من مكة إلى فلسطين اللي تحتاج إلى عدة مراحل، قيل 12 مرحلة قيل أكثر، حتى يصل الإنسان هذه المسافة بلمح البصر. النبي ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، وطائرة ما موجودة، وسائل حديثة ما موجودة. ثم الأعجب من ذلك، وهذا قلنا يلا هم مشيها، لكن اللي بعدها أصعب منها، أن يتم المعراج، أن يعرج بالنبي من هذا العالم الأرضي إلى آفاق السماوات. والمسألة مو سماء واحدة، آفاق السماوات، يعني بإسرائه ومعراجه تحقق له أن وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على آفاق السماوات والأرض قبضة في يمينه، في يمينه أي يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ديك يوم القيامة في بالنسبة لله، لكن في ذلك الوضع الدنيا بكل ما فيها هي أشبه بكرة في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها. هذا اللي حصل. هذا طبعا لما يجي النبي لحفنة من البداة والجهلة والوثنيين يريد يقنعهم، شي يقنعهم، لكن الله سبحانه وتعالى قيض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته الخاص ومن صحابته أيضا الخاص من يصدقونه، أي يؤمنون على قوله. هذه الحالة من التصديق الوجداني بطبيعة الحال، لذلك هم دافعوا وضحوا من أجل هذه الحقيقة. أنا بظني لم يكن وليد ثقافة، ليس بالمطلق، هي قراءة طبعا، ليس وليد ثقافة اكتسبوها، لأن المعظم كان وثني خلا ما استثني، ولا هي عبر قناعات من خلال قراءة معينة كانوا يتمتعون بها، وإنما هنالك مسح لاهوتي باشر وجدان أولئك الأشخاص الذين سمعوا الحدث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك جرت كلمة التصديق على ألسنتهم، صدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مالوا عنها قيد أنملا. وكانت القضية في بادئ بدئها فكرة، يعني بعد لم تدخل في فرن الفلسفة، في فرن الفلسفة حتى تغربل وتقطع وتشرح وما إلى، لا بعده ما مطبوخة. ليش؟ لأن الإيمان صلب في قلوب أولئك، صب وهو صلب أي قوي متماسك. دخول الثقافة على ما بعد الصدر الأول أدخلها في نفق البحث والجدل والفلسفة بعد ذلك، شلون؟ شلون صار؟ شلون ما صار؟ جماعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعراج والإسراء والمعراج الذي تعرض له وتقلب فيه وغادر من خلاله هو معراج روحي، تم الإعراج بالإسراء والمعراج بروح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا هو كان في فراشه ما كان، أو كان في محل له فيه، يعني ما غادر مكة، هو جالس نايم يشتغل، لكن روحه في عالم ثاني. من أدلة على هذا القول رواية عن أم المؤمنين عائشة، وخرجها كثير من أصحاب مدرسة الحديث من العامة، وذكرها طرف أيضا من علماء المدرسة الإمامية أن المعراج كان بروح النبي. طبعا هذه الرواية لا أعتقد لا قلا أنا في نظري القاصر تحتاج أن يقف الإنسان عندها دون القليل القليل، فما بالك بما هو قول الثاني وهو المشهور بين الفريقين الإمامية وغير الإمامية أن المعراج تم بروح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجسده وجسده، وهذا القول المشهور قول ضعيف أن النبي تم الإسراء به والمعراج هو عبارة عن صورة منتزعة من أحد المنامات التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذولا طبعا انصدموا ما تحملوا كون بهذه الكيفية، قالها كان النبي حلمان وقاعد يسولف مع أصحابه وقال لهم ما الجماعة هم صدقوا من على الله صدقوا، يعني هذا في نسف للقرآن في نسف للسنة المطهرة في تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلمنة عندما تنخر في أدمغة أنصاف المثقفين من القديم والحاضر النتيجة هي هذه، النتيجة هي هذه إنكار البديهيات. تقول له الماء فيه رطوبة يقول له لا، من يقول؟ تقول له النار محرقة يقول من يقول؟ انزين فمنام أو معراج إسراء ومعراج بروح أو بروح وجسد المشهور الثالث. لكن من ينصرف إلى هذا القول لا بد وأن يسوق أدلة، لأن هم صعب يعني خصوص بعض الآيات التي تعبر عن الصعود من هذا الأفق إلى الأفق الآخر فيه تصعيد، تصعيد أيضا عندهم فك المفردة بمعاني كثيرة. الشيخ الأوحد الأحسائي قدس سره الشريف من علماء الطائفة المظلومين ومن الظلم في هذه المفردة ناله ما ناله، أو من خلال هذه القراءة ناله ما ناله، حتى قالوا أن الشيخ الأوحد قدس سره ينكر مسألة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحد ينكر. تعرفون ينكر يعني قرآن ماكو أسرى سبحان الذي أسرى. الشيخ الأوحد قدس سره له مقولتان، المقولة الأولى عابرة، المقولة الثانية مؤصلة. المقولة الأولى العابرة يقول عرج بالنبي بجسده وروحه وطأ بساط القدرة بنعلي، ماكو بقضية موسى أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وهو في الأرض، هذا مو معروج ببعاد وما قبله من عنده يدخل بن عالم، لكن سيد الكائنات سيد الأنبياء والرسل يطأ بساط القدرة بقدمه وفيهما الحذاء. تشكوا من عظمة ده الشيخ الأوحد يقوله، هذا ما كأن الشيخ الأوحد قاله ولا كتبه نهائيا، يقولون الشيخ الأوحد ينكر. أما الكلام المؤصل للشيخ الأوحد قدس سره يقول للإنسان جسدان، الجسد الأول هو الجسد الهرق اليائي، الجسد الثاني هو الجسد العنصري، والفرق بين الجسد الأول والجسد الثاني واضح وبين. الأول مجرد من الكدورة بعكس الثاني المثقل بها. فيقول أن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم العروج بها من خلال الجسد الهرق اليائي، لأنه جسد شفاف. هذا القول للذين قرأوه لم يتركوا للشيخ الأوحد مجالا في أين يبين معطيات هذا التقسيم، وما هو المنشأ وراء ذلك، وما هو السبب الذي دفعه للدخول في هذا النفق. على طول قالوا واضح كلامه، بالنتيجة قال ما قال جسد جسد ثاني، هذا يريد يوصل أما يعمي من خلال الألفاظ اللي يقولها على أنه يريد ينفي أن هنالك إسراء وإعراج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حال هو هو ذلك الجسد وتلك الروح. أبدا. انزين، هذا بالنسبة للمورد الأول. القصة عجيبة غريبة في الإسراء والمعراج، لأقلن الواحد يقول من الأمور التي تصعب على العقل فك جميع شفراتها، جميع المفردات التي يصعب على الإنسان أن يفك جميع مفرداتها. مو معناه أن الإنسان ينكرها، هو عالم الأجنة احنا ننكر الكثير من أحداثه، يعني يستدعي أن احنا ننكر عالم الأجنة، عالم القبور نحن نجهل ماذا يجري في القبر، هل يعني أننا ننكر عالم القبر؟ الأحاديث الروايات الآيات قبلها عن مجريات العالم الآخر، جنات أنهار من أنهار من لبن من حور من قصور من نجهلها، نحن نجهل الحقيقة والكيفية. حتى بعض العلماء ذهب إلى أصلا مسألة أكل وشرب ونكاح وما أدري شنو في الآخرة، يقول كل هذا الحكي ما موجود، كل هذا يتماشى مع ذهنية الإنسان المسلم الفطري اللي همه في الدنيا هذا الجو، حتى يقربون لذاك العالم كون يقدمون له نساء حسنوات وما إلى. وإلا يقول النظرة لمحمد وآل محمد هي النعيم الدائم يوم القيامة. فإحنا مع هذه النصوص يمكن أن نضعها في أحد الخانات ونبني عليها ما يمكن أن يبنى. الخانة الأولى أن هذه الروايات المستغربة اللي أحيانا نحن نقف قدامها ونقول شلون، وحتى في الأحكام الشرعية يعني أنا واحد أقول لك مو مدارس مو مسلم مو مسلم ما أنكر شيء، لكن لما تجيني تقول لي والله طق الجمرة الكبرى بحصى هذا قده بالمدرك الأولي وأنا ما أنسجم، لكن خارج حدود دائرة كون الإنسان المؤمن المتدين أقول أن الشارع حكيم، فعندما شرع لحكمة أنا من أنا حتى أبين للحكيم حكمته، كن أنا أستصغي من عنده حتى أعرف شنو الحكمة من وراء ذلك الشيء. فهناك ما تجوزه العقول ولا تأباه الأصول من النصوص الموجودة عندنا، وهذا واضح أنه يقبل ولا يرد، لأن العقل قبله والأصل يوافقه. كل شيء ممتنع وكل شيء ممتنع، وهذا كثير في مفردات الدين موجود. اثنين، ما نقطع بصحة صدوره عن المعصوم، هذا أيضا كل إحنا نسلم به، وإن كان عقولنا ما قبلت بالظاهر ما قبلت به، لكن لأنه وصل متواترا يعني علم يقيني. علم اليقين ما فيك ترفع اليد عن هذا، مو ظني، النهار نهار ما يصير ليل لما أقول لك الحين ليل، والعكس صحيح، يبقى على حال النار محرقة محرقة، لو أجيب لك 60,000 يمين ويمين نار مو محرقة لا محرقة، شيل يد أحطها فيه شوف محرقة لا ما غير محرقة، تجارب تراكم بينات تتعاضد مع بعضها تصل إلى التواتر قريب من الحسيات الخارجية. الأمر الثالث ما هو قابل للتأويل؟ في ظاهره غير مقبول، أما قابل أن يؤول وأن ينسجم مع الأصول العامة الموجودة عندنا هذا أيضا وإن كان في ظاهره مخالف للأصول لكن يمكن أن ينسجم، يعني في ظاهره وظاهر الأصل مخالفة لكن بالتأويل ينسجم مع الأصل، فأيضا هذه شغلة الإنسان الفقيه، شغلة الإنسان الباحث عن الحقيقة يصل إلى عملية المزاوجة والتقريب بينها وبين الأصول. القسم الثالث ما لا يصلح الظاهر من النص الانسجام مع الأصل ولا يقبل التأويل، ما في مجال بقولتنا، ما فيك ترقعها، ما ترقع يعني كبيرة كبيرة ما تنظم قبيل، مثلا واحد يقول لك خلونا الآن نروح بعيد، أنا كنت ناوي أجيب مثل وخفت يطببني في مطبة جيل ووقفت عن ترى يا جماعة أجيب شيء مثلا من المفردات الملصقة بالإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الله جهرة، هذا ما يصير، هذا غير قابل للتأويل، وإن كانت الرواية لها أكثر من طريق وطريق ما يمكن، لا تؤول ولا تنسجم مع النص، لن تراني ولن تبيدي عند العرب قضية موسى، وهذا جاري لن بعد ما لن كون النبي ما تطلع من لن بعد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الإسراء والمعراج جلس إلى جانب الله سبحانه وتعالى على سريره، هذا هم مذكور موجود. هل بعضهم يستغربوا ليش والله أنتم كلبين في جحش أسود وغلام أمرد وليلة حمراء وسودة وما أدري شنو هذا المناشئ؟ يعني أنا أكثر من مرة ومرة قلت وأكد وأنا مسؤول عن كلامي أن المنبع أن النهر الصافي لا ينحل إلا عن منبع صافي، ولا أصفى في هذا الوجود من محمد وآل محمد، ما في. إنزين نجي إحنا هالحين حق هالبيت المقدس، بيت المقدس من ذاك اليوم إلى اليوم هو يعاني مشاكل. المشكلة مع الإمام علي عليه السلام، الإمام علي صراحة مشكلة، صراحة هو مشكلة، لا يقطعون حطونا في النت الإمام علي السيد محمد رضا يقول الإمام علي مشكلة، لا لا صبروا علي شوي يا سلام ما يطلع لنا واحد يقطع الكلام الله يسترخى، لكن هو الإمام علي بالنتيجة مشكلة، الله سبحانه وتعالى امتحن الأمة بهذه المشكلة بهذه المفردة بهذه الذات، الله امتحنها. في خيبر بدا الغل والحقد ينزرع في نفوس اليهود مع الإمام علي، وإلى اليوم يتثبت هذا المطلب إلى اليوم. بيت المقدس حرره الخليفة الثاني أو فتح في عهد الخليفة الثاني، القائد للمسلمين أبو عبيدة حاصر القدس أو البيت المقدس أو الجبل المقدس بكل تكويناته، حاصرهم. ومعروف أن القدس يقال عنها البلد الذي لا يسقى ماء، لكن الزمن وراجع كل أصحاب الرحلات ابن بطوطة ابن جرير غيره غيره ناصر خسرو يؤكدون هذه الحقيقة أن القدس البلد الوحيد بين مدن الدنيا التي لا تستنبط الماء لتسقي الزرع أبدا، السماء ترسل غيثها فتسقي، هذا كان شغلهم. قيل أنه في القرن الثاني تم استنباط الماء وجر القنوات، وقيل في القرن الخامس الهجري. صوروا شكو من بركة في تلك الأرض. بالنتيجة هذا ما يهمني، بقدر ما يهمني تمت محاصرة القدس. فكاتب أبو عبيدة كتب للخليفة الثاني أنه ماذا تأمر، يعني الآن ضيقنا الخناق على القدس. الخليفة الثاني جمع منظومة من الصحابة من حوله واستشارهم في الأمر. ممن استشار، ممن أعطى رأيا الخليفة الثالث، وعقب علي عليه السلام برأي. الخليفة الثالث قال للخليفة الثاني أن ذول الآن محاصرين، ما سلموا اليوم أسبوع الجاي، مو أسبوع الجاي بعد شهر، ماكو داعي الاستعجال عليهم، بالنتيجة بيسلمون. الإمام علي عليه السلام قال للخليفة: الرأي أن تدخلها، أنت تطلع من هني وتروح إلى القدس وتفتح القدس وأنت موجود، ما تصير موجود في المدينة المنورة. الخليفة قال للإمام علي: وما وراء ذلك؟ قلت لكم أنا مميز الرجل، أنا أعود وأكرر. فقال للإمام علي عليه السلام: صحيحهم الآن في حالة حصار، لكن لو أمهلتهم لأدركهم جيش الروم وفك حصارهم، ليش تنتظر؟ الخليفة الثاني أكو الثالث في عنصر أموي موجود. علاقة الأمويين بالشام مو بعد الإسلام كما يكتب بعض الكتاب والمؤرخين، لا، قبل الإسلام كانت العلاقة وثيقة. سل أبا سفيان عن ذلك يجيب، يعني تاريخ ويجاوبك شنو كان علاقاتهم بالقياصرة، كانت واضحة وبينه. بالنتيجة الإمام علي عليه السلام أشار على الخليفة، الخليفة أخذ برأي الإمام علي وخلفه أميرا على المدينة. هنا بعضهم مبراضي أن الإمام علي تعاون مع الخليفة الأول والخليفة الثاني، وصار يسب السيل من الشتائم لبعض فضلاء المنطقة مع شديد الأسف. خب بالنتيجة فتحت القدس ووضع الجزية على رؤوسهم الخليفة الثاني وقفل إلى المدينة راجعا. طبعا استعادها الرومان مرة أخرى حتى جاء صلاح الدين القائد المعروف الكردي المسلم وفتحها من جديد، ثم دارت عليها النكبات حتى جاءت نكبة 48. 48 دخل اليهود بوعد بلفور وتجسيد صموئيل وما إلى، وكلام طويل عريض فيها، وعصبة الأمم وبلاوي الأمم هي ما لا عصبة أمم ولا مجلس أمن ولا والله يقول ذاك بعد خلها بس مقفلة. بالنتيجة نكبوا العرب المسلمون منذ ذلك اليوم وإلى عهد قريب سنيات يسيرة، رؤوس العرب والمسلمين بين أقدامهم، إذا ما نظروا إلى بيت مسجد واحد ما قادرين يحررونه. شوف شكو قيمة أمة إسلامية 1,400,000,000، بس فالحين في الشتايم فيما بينهم وتكفير بعضهم بعض وإراقة الدماء هنا وهناك. والله لو أريقت الدماء التي أريقت في العراق في سبيل القدس لحررت القدس وما وراء القدس، ولو أن الدماء التي أريقت في أفغانستان من المسلمين أريقت من أجل المقدس لحرر المقدس وما وراء المقدس وحتى ما وراء المحيط الهادي، حتى بيت الأبيض تحرر كان. وما أريق من دماء ويراق إلى يومنا على مقربة من بيت المقدس كان من الأولى والأجدر أن يراق من أجل المقدس بدل ما الطاحونة تأخذ الكبير والصغير والرجل والمرأة واللي إله واللي ما إله. وهالبذرة الخبيثة هذه مو مسألة غدة سرطانية إسرائيل، مسألة الآن أكو غدة خبيثة أخبث من إسرائيل هي القاعدة. وما حد يقدر يقول هذه مو صنيعة استكبار عالمي أبدا، وإلا شمعنا حشقدوهم من كل الأقطار في أفغانستان، صار نيويورك جابوهم الجوانتنام، شمعنا يطلعون الواحد ورا الثاني ولا واحد يحاكم، كلهم أبرياء. الإرهاب يصير بناءك واحد يده تتلطخ بدماء الأبرياء هذا يتوب؟ شوف قاعد يصير كحجر الشطرنج. بس كحجر الشطرنج القدس في وجدان المسلمين أدبياتهم تصدح بذلك، جهادهم يصدح بذلك، يوقعوا على ذلك، دماؤهم بصمة مقدسة على أنهم في الجريان. إشكالية مو إشكالية شعوب، ومو بخل من أفراد الأمة الإسلامية في أن يعطد نفسه والنفيس، أن يبذلوا الغالي والرخيص، بقدر أن القيادات لا تماشي قدر الأمة. القدس لا تستعاد من خلال المظاهرات، وإنما هي صرخة تذكير، ولا من خلال المؤتمرات، لأن ما فيها ذحق على الذقون أكثر منه ملامسة للواقع ولملمة للجراح. كم مؤتمر عقد من راحة فلسطين إلى اليوم عند العرب وغير العرب؟ مجلس الأمن كم بيان صدره؟ 338، 242، مدري كم، كل أبدا ولا شيء. القدس ستعود إلى أحضان أهلها الشرعيين. الغدة السرطانية سوف تستأصل طال الزمن أم قصر؟ سيصلي المسلمون في بيت المقدس، وعد وعده الله سبحانه وتعالى ورسوله للأمة، لابد منه. واللي يقرأ قرآن يتأمل ويشوف، واللي يقرأ نصوص يهمته يشوفها. فبالنتيجة فتاوى مراجع الطائفة الإمامية واضحة وبينة، فتاوى علماءنا شعراءنا كبار شعراءنا سافروا بالقضية الفلسطينية، قضية شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء المرجع المجدد وأشياء كثيرة. هذا اليوم، اليوم الجمعة، اليوم الأخير من شهر رمضان، خصصه أحد مراجع الطائفة سيد الإمام قدس سره لهذه القضية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين إلا في موردها، موردها ماكو مشكلة، لكن أن تحرف عن مساهرها الله يحقنها، يعني حرمات عاد يروح المسلم، يعني في من هذه الدولة الآسيوية، يعني المسلم مو يذبحون وبس، يجون للقرية يكودوها يحطون عليها نفط داير مدايرها يحرقونها بما فيها 100 200 كبير صغير ما يقدم ما يأخر. الشفة لا تنبس لأحد من المسلمين، ليش؟ ماكو شيء هنا، عمال يجون يشتغلون 500 ريال، شو يسوون لهم ذيلي؟ شو تسوى الدنيا؟ على كل حال قضية الهلال بس وأختم، طولت وياكم زايد اليوم، بس آخر جمعة تحملوها يعني زين. القدس تستاهل. قضية الهلال، الهلال السنة طبعا ربكة من العيار الثقيل، وسبب الربكة مو علمنا، جهلنا، وسبب الربكة عدم رغبتنا الجادة في تطبيق الحكم الشرعي. وإلا لو عندنا مزيد معرفة وعندنا رغبة في تطبيق الحكم الشرعي أي مشكلة ما موجودة أبدا. أنا مرجعي يقول لي اعتمد على قول الفلكي، اعتمد عليه حتى لو يقول لي عيد يوم 27 ايش علي من عنده؟ رقبة جسر، من قال لا يعطيها الفتوى؟ مرجعي قال لي التطويق ينفع في رقبته وين كان خلاف المشهور، الأول كالسيد محمد حسين فضل الله، الثاني كالسيد الخوئي، أنا في رقبته ليش يعطيها الفتوى؟ مرجعي قال لي لا والله كون يتحد ويانا في أفق، شافوه في بلاد ثاني ما نشغل شو وياهم احنا. أقول لهم أعمل بهذا الرأي لأنك مرجعي يا سيدي السيستاني وانت مسؤول عني يوم القيامة. احنا لو تعاملنا مع الفتوى من أحضان الفتوى والله مشكلة ما موجودة. لن يقلد السيستاني السيد الله يحفظه مسؤول عن اللي قلد السيد القائد الله يحفظه، ولا من يقلد السيد القائد مسؤول عن اللي قلد المرزة ولا الله يحفظه، ولا اللي قلد المرزة مسؤول عن اللي قلد فلان ولا فلتان أبدا. كل واحد مسؤول عن نفسه وعن تكليفه الشرعي. المسألة قول الفلكي أكثر من مرة الفلكي قال قولا والنتيجة ما لا أساس. قالوا لنا الطقس ترى ها هالأيام إذا قالوا بالدقة قالوا لكم إخبار الساعة 1:05 و33 ثانية 34 الإخبار يم بيتكم، شفنا تمر يومين وثلاثة ما يجي الإخبار ها؟ تعال إلى أشياء ثانية، إلى أشياء ثانية قول الفلكي نفس الكلام مضافا على ترض. مثلا الآن جاءوا 2 شهود، هذا رواية أهل البيت، هذا رواية اللي موجودة عند أبناء العامة والخاصة، جاءوا شهود 2 عدول ومحي الله بعد سواقة ريلي تجنبت ولا والله تعال شهد على الهلال يشهد لك، ما يصير كذي مو لعبة يعني، لكن لا 2 عدول من المؤمنين وشهدوا أنهم رأوا الهلال. الشرع شي يقول تفطر الناس، هم يتذممون الناس وما فيه ندخل في الموضوع يمين ويسار. احنا السنة احتمال ضعيف الآن بس في احتمال بكرة عيد السبت، في احتمال عيد رغم ان الهلال اصلا ما موجود، مو موجود ما موجود قبل الشمس رايح فيها. 2 ناس الأحد أصحاب تعدد الأفق الأمر سهل وياهم، جماعة سيد الخوي مثلا أو غيره، ذول ما عندهم مشكلة راح يثبت في استراليا جنوب أفريقيا راح يشوفون الهلال ذول ليلة الأحد، فذول لو عيدوا عليهم بالعافية نقول لهم عيدكم مبارك والله يبارك فيكم. مراجعنا أيضا استقر واطمأن لقول أصحاب الشهادة والبينة، هم نقول ما يخالف هم احنا ونعيد، لكن المحتمل أيضا السيد القائد مثلا الله يحفظه يرى بالعين المسلحة، تصوروا الآن أول الشهر قالوا بالعين المسلحة ليلة الأحد يمكن أن يرى، الآن عودوا قالوا ليلة الأحد حتى بالعين المسلحة ما يمكن أن يرى، يعني ليلة السبت 100% ما في، بقت ليلة الأحد محل نزاع. إنزين بقت عندنا ليلة الاثنين، ليلة الاثنين ما يحتاج لها حاجة بعد تمين العد إحنا إلا بعد بيقلبونها من قمرية إلى شمسية ويصير آب وما أدري شو اسمهم الشهور ده، لا لا كشيء ثاني. أنا بس فقط أقول شيء يا جماعة، اللي حصل اطمئنان يعيد وعليه بالعافية والله يعيد عليه إن شاء الله، ولا يربك ساحة بفلان قال فلما قال ثبت عنده ما ثبت عنده، اللي يثبت عنده مبروك، كل ما يثبت عنده هي كلها يوم واحد مثل ما صام شهر يصومها اليوم والسلام ختام. تراهي ما تسوى، أنا أكثر مرة قلت ونقلوها عني، أن يتعلم الإنسان صحة قراءة الفاتحة ليتصح الصلاة والله أفضل من هالقضية بألف مرة، لأن سورة الفاتحة عن اللي بصليها بس الهلال بيشيل عني المرجع. شفتوا الفرق؟ وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله، ونسألكم براءة الذمة.